أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 181. فرض المسألة هو ما إذا كان للمسلمين ولدان كافران أسلم أحدهما قبل موت والده وشك في إسلام الآخر، أنه قبل موت والده أو بعده، كلام في هذا. قلنا بأن الصحيح وفاق للسيد الماسي هو أنه يقدم قوله نحن، وتنازع طبعا، تنازع في ماذا؟ في الإرث، أن الثاني يكون شريكا مع الأول في الإرث أو لا. إذا كان إسلامه بعد موت الأب فيكون شريك، إذا كان إسلامه بعد موت الأب لا يكون شريك، إذا كان إسلامه قبل موت الأب يكون شريكا. تنازع في التقدم وعدم التقدم، وفرضنا أن الأول أنكر التقدم، قلنا أن القاعدة تقتضي التقدم قول الثاني، قول الأول، يعني الذي اتفق على إسلامه. لماذا؟ لأنه ينكر التقدم، الثاني يدعي التقدم وهو ينكر التقدم، والأصل عدم تقدم إسلام الولد الثاني على موت ماذا؟ على موت الأب. أو بعبارة، الأصل هو أن عدم إسلام الولد إلى حين شنو؟ إلى حين موت الأب، إلى حين موت الأب لم يسلم الولد. وهذا الأصل يوافق قول ماذا؟ قول الأول، فيقدم قوله مع يمينه. وبينا في الدرس السابق أن هذا الأصل لا يعارض لإجراء الأصل في موت الأب، لأن يقال أن الأصل عدم موت الأب إلى حين إسلام ماذا؟ إسلام الولد الثاني، لأن هذا الأصل لا يترتب عليه أي أثار، على ما بينا في الدرس السابق. لكن قلنا أن جريان الأصل الأول الموافق لقول الولد الأول المتفق على إسلامه، هذا يكون واضحا في صورة كون إسلام الولد مجهولا، سواء كان مجهول وحده أو كان موت الأب أيضا شنو؟ مجهول مثله، أو لا كان هو مجهول وتاريخ الموت كان ماذا؟ معلومة. على كلا التقديرين، ما دام أن إسلام الولد مجهول بلحاظ الزمان، يجري فيه ماذا؟ هذا الاستفهاد المتقدم، استفهاد عدم إسلام الولد إلى حين موت الأب، يجري هذا الاستفهاد. إذن في صورة الجهل بالتاريخين وصورة العلم بتاريخ موت الأب والجهل بتاريخ إسلام الولد، يجري هذا الاستفهاد بلا إشكال، ويقدم قول الأول على هذا الأساس في هذا الأصل. وأما إذا عكسنا المسألة بأن كان تاريخ الإسلام معلوما، تاريخ إسلام الولد معلوم وتاريخ موت الأب مجهول، لأن فرضنا أننا نعلم أن الولد الثاني أسلم في بداية شهر رمضان، الولد الأول أسلم في بداية شعبان، والولد الثاني قطعا أسلم في بداية شهر رمضان، لكن تاريخ وفاة الأب ليست معلومة، مرددة بين أن تكون قبل شهر رمضان أو بعد شنو؟ أو بعد شهر رمضان. واضح. هنا قد يقال بأنه لا مجال لإجراء الأصل السابق، وهو إطالة عدم إسلام الولد إلى حين موت ماذا؟ إلى حين موت الأب. لماذا؟ لأن هذا الأصل لا يجري في إسلام الولد. لماذا؟ لأنه إسلام الولد ليس فيه شك بلحاظ عمود الزمان، ليس هو مورد شك إطلاقا، لأنه قبل شهر رمضان نحن على يقين لماذا بكفره وعدم إسلامه، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لحاله. بعد شهر رمضان نحن نعلم بماذا بإسلامه، فلا يوجد هناك للحاض الزمان شك في ماذا في إسلام الولد، بل الزمان هو إما أن يكون بعض، إما أن يكون معلوم الإسلام معلوم التحقق أو معلوم عدم التحقق، إما أن يعلم بعدمه يعني في القطعة الزمانية اللي تكون قبل شهر رمضان كما سنة كما سابع كما قبل، وإما أن نعلم بتحقق اللي هو تلك من شهر رمضان كما بعد. إذن أين الزمان الذي يجري فيه استصحاب عدم الإسلام؟ استصحاب مو يجري في المشكوك، إذا كان شيء مشكوكا هنا ماكو شك في إسلامنا، لحاظ عمود الزمان لا شك، لأنه بلحاظ ما قبل شهر رمضان كما قلنا هو معلوم العدم الإسلام، وبلحاظ ما بعد شهر رمضان هو معلوم التحقق. فبلحاظ أي زمان يجري هذا الاستصحاب؟ ولذا قالوا بأن الاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ، إذا كان الإسلام وإسلام الولد مجهول التاريخ لا يجري فيه الاستصحاب، إذا كان معلوم التاريخ، ولذا لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ وإنما يجري في مجهول التاريخ. فإذا كان إسلام الولد مجهول التاريخ يجري فيه الاستصحاب كما في الحالة الأولى وهي حالة الجهل بالتاريخين، والحالة الثانية وهي حالة الجهل بإسلام الولد والعلم بموته لتاريخ موت الأب، في هاتين الحالتين يجري الاستصحاب السابق الأول لأن الإسلام مجهول التاريخ فيجري فيه الاستصحاب على القاعدة، وأما إذا كان معلوما فلا يجري فيه الاستصحاب لهذه الشبهة التي ذكرناها. لكن الظاهر الصحيح عند السيد الماتم قدس الله نفسه وعند غيره من المحققين، ولعله أكون اتفاق يعني على ما يكون معروف بين المحققين المتأخرين، هو أن هذا الاستصحاب يجري ولا توجد فيه مشكلة، لكن يجري بماذا؟ في الزمان النسبي، مو بلحاظ عمود الزمان ونجزء الزمان إلى قطع ونقول لا يوجد شك في أي قطعة من قطعات هذا من قطعات هذا الزمان، لا يوجد في أي شك، وإنما نقول بجريان الاستصحاب بلحاظ الزمان بلحاظ الشنو بالإضافة بالنسبة، بمعنى أن إسلام الأب أن إسلام الولد وإن كان مجهولا وإن كان معلوما إسلام الأب وهو في أول شهر رمضان، إسلام الولد وإن في أول شهر رمضان وإن كان معلوما لكنه مجهول بالنسبة إلى زمان ماذا؟ زمان موت الأب، بالنسبة إلى زمان موت الأب إسلام الولد مجهول بالوجدان مجهول، يعني دعوى أن إسلام الولد بالإضافة إلى موت الأب في زمان موت الأب مجهول، هذا دعوة وجدانية يمكن إنكارها، وإن كان الإسلام بلحاظ عمود الزمان لا يوجد فيه أي شيء أي جهالة، لكنه بالإضافة وبالنسبة إلى تاريخ زمان موت الأب هو يكون مجهولا، لأنه بالوجدان لا أدري أن الولد هل أسلم في زمان موت أبيه أو شنو أو لم يسلم، بالرغم من أني أعلم بأنه أسلم أول شهر رمضان، لكني لا أعلم لأنه هل أسلم في زمان موت أبيه أو لم يسلم في زمان موت أبيه، إذن يبقى إسلام الولد وإن كان معلوما بلحاظ عمود الزمان لكنه يبقى مجهولا بلحاظ ماذا؟ بالإضافة إلى الحادث الآخر، بالإضافة إلى الحادث الآخر ويكون مجهولا، فإذا كان مجهولا لا معنى من جريان الاستصحاب فيه، تتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، لأن السابق شنو لم يكن مسلما كان كافرا بحسب الفرق والشك اللاحق، فنقول أن هذا الولد في زمان موت الأب سابقا كان كافرا لم يسلم، نشوف أنه هل أسلم في زمان موت الآب أو سنة أو لا الأصل سنة عدم كونه قد أسلم في زمان موت وهذا الأصل يجري حينئذ من دون فرق بين العلم بالتاريخ وبين الجهل بالتاريخ في جميع الصور الثلاثة يجري هذا الاستصحاب وهذه كما قلت مسألة خيالة تجري في كثير من الموارد وفي كثير من الموارد تجدون أن هناك توقف في إجراء الاستصحاب في معلوم التاريخ وهناك عدم توقف من قبل الآخرين لأن الاستصحاب يجري حتى في معلوم التاريخ باعتبار الزمان النسبي يعني يجري فيه بالإضافة إلى الحادث الآخر فصحيح جريان الاستصحاب ولا موجب للتوقف في جريانه في محل الكلام هذا كله فيما إذا كان الأول أنكر دعوة الثاني الثاني ادعى تقدم إسلام على موت الأب حتى يرث والأول أنكر ذلك أنكر التقدم فيأتي الكلام السابق يقدم قوله مع يمينه كما تقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال الأول قال أنا لا علم لي لأن إسلامه تقدم أو لم يتقدم كان قبل موت الأب أو بعد موت الأب هذا لا علم لي به ادعى الجهل بالحال هنا تارة نفترض أن الثاني يصدقه في دعواه الجهل لنقل أن سيد ماتن هكذا قال سيد ماتن هكذا فصل تارة الثاني يصدق الأول في دعواه الجهل من هو من اللي يدعي الجهل الأول المتفق على إسلامه قبل موت الأب هذا الأول مرة ينكر دعوة الثاني ومرة شنو يدعي الجهل بدعوة الثاني إذا ادعى الجهل الثاني يصدقه في دعواه الجهل يقول صحيح هذا ما كان يدري ما لقلا على أني أسلمت قبل ماذا قبل موت الأب ليس له علم بالحال يصدقه في دعواه الجهل وأخرى نفترض أنه لا يكذبه في ذلك ويدعي علمه بالحال الثاني يقول هذا عندما يدعي الجهل وكاذب وعالم بالحال لكن يدعي الجهل كذبان يكذبه مرة يصدقه مرة يكذبه ذكر السيد الماتن بأنه في الصورة الأولى يعني إذا صدقه في دعواه الجهل هنا قال بأنه ليس للمدعي إحلاق المنكر المدعي اللي هو منه ثاني ليس له إحلاق المنكر إذا لم تكن له طبعا شنو بينا ليس له إحلاق المنكر حينئذ ويتعين سقوط الدعوى دعوة تسقط يمين بالفرض ما موجود أبين بالفرض ما موجودة يمين لا يمكن أن يطلب منين أن يطلب من المنكر من نسميه منكر لأن المفروض أنه شنو ما أنكر وإنما يدعي شنو الجهل بالحال هنسميه المدعى على لا يمين على المدعى عليه ليش لا يمين عليه ليش تسقط الدعوة لعدم اليمين يقول لأن إحلافه على نفي الواقع غير معقول لأنه يدعي شنو جهل بالحال ما له معنى هو يقول أنا ما عندي اطلاع على الواقع نطلب منه ماذا أن يحلف على نفي شنو الواقع والحال هو عنده التقدم احتمال التقدم واحتمال التأخر كل منهما شنو وارد يحتمل التقدم ويحتمل عدم التقدم نجي نقول له احلف على ماذا على عدم التقدم هذا غير جائز لماذا لأنه هو ما يدعي العلم بالواقع هو يدعي الجهل بالواقع فيحلفه على نفي الواقع يعني نفي التقدم يحلف على نفي التقدم هذا يكون غير معقول باعتبار أنه يدعي الجهل فكيف يطلب منه الحلف على نفي الواقع كما أن إحلافه على نسي العلم ما هو ادعى الجاهل، يقول تعال اخلف على نسي العلم، هذا من ما له معنى. لماذا؟ لأن المقصود أن الثاني يصدقه في دعواه الجاهل، هو ادعى الجاهل الثاني يقول صادقه، هو ادعى الجاهل صادقان، لا معنى لأن يطلب منه اليمين على ماذا؟ على إثبات ما صدقه فيه. وبعبارة أخرى أن دعوة الجاهل حينئذ ليست موضع نزاع بينهما، ليست موضع نزاع، هذا قال أنا جاهل، هذا قال صحيح هو جاهل، إذن يحلف على ماذا؟ الحلف حينئذ أيضا غير صحيح، وعليه فيتعذر إحلافه، لا يمكن إحلاف على نفي الواقع، ولا يصح إحلاف على نفي العلم، وعليه تسقط الدعوة. لماذا؟ لأنه لا تبين بالفرق، ولا الإحلاف ممكن حتى نستلسل بالدعوة، إذن هذه الدعوة شنو؟ تسقط. هذا كله إذا شنو؟ إذا صدقه في دعواه الجاهل، وأما إذا كذبه في دعواه الجاهل، يقول سيد الماسن قدس الله نفسه، يقول حينئذ يمكن له إحلافه، يعني يمكن للمدعي أن يطلب اليمين من المدعى عليه، لكن اليمين هنا صار دائما من يدل على عدم العين لا على نفي الواقع. لماذا؟ لأنه يدعي الجاهل بالواقع، فكيف يحلف على الواقع نفيا أو إثباتا؟ وإنما يطلب منه اليمين على ماذا؟ على نفي العلم. تقول له مو تقول أنه أنا جاهل، ها أنا جاهل، احلف على جهلك، احلف على عدم علمك، فيطلب منه اليمين على عدم العلم، وهذا لا محذور فيه في صورة ماذا؟ في صورة عدم التصديق والتكذيب، لا معنى منه، يعني يفترض جهل محل نزاع بينهما، هو يقول أنا جاهل، هذا يقول يكذب، هذا ليس جاهلا، وهذا بإمكان أن يطلب منه اليمين على نفي العلم، فالحرف يكون حينئذ ممكنا. فالدعوة إنما تسقط في صورة التصديق. هذا ما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه. تقدم سابقا في ذيل المسألة العاشرة، في ذيل المسألة العاشرة، أن المدعى عليه مرة يعترف يقر بالدعوة، ومرة ينكر، ومرة يقول لا، ومرة يسكت، ثلاثة، ومرة يقول شنو؟ لا أدري. المدعى على يقول لا أدري، يعني يدعي الجهل، هو محل كلامه. إذا قال المدعى عليه لا أدري، ادعى الجهل بما يدعيه المدعي. قدم هناك بحث هذه المسألة، وذكرنا هناك ما حاصله، أن المفروض في محل الكلام وهناك أيضا هو كون مصدق دعوة هو الواقع. أصل فرض المسألة هو ماذا؟ هو النزاع على تقدم إسلام الولد على موت الأب أو عدم تقدمه، هذا أمر واقع، هذا واقع، فمصدق الدعوة هو الواقع، يعني هذا يدعي التقدم باعتبار أمر واقع حاصل، وهذا إما أن ينكر، وإما أن شنو، وإما أن يقول أنا لا علم لي بماذا؟ بالواقع، يدعي الجهل بماذا؟ بالواقع، لكن مطب الدعوة ليس هو الجاهل وعدم الجاهل، وإنما مطب الدعوة هو الواقع، يعني فيما نحن فيه مطب الدعوة هو تقدم إسلام الولد على موت الأب، تقدم إسلام الولد على موت الأب، هذا هو مطب الدعوة. المدعي الثاني لا يدعي علم هذا بالتقدم، ليس مطلب الدعوة هو علم هذا بالتقدم، وهذا ينكر علمه، وإنما الدعوة على ماذا؟ على الواقع، يعني على تقدم إسلام الولد على موت الأب. بناء على هذا نقول أن اليمين، يعني هكذا ذكرنا هناك في غير المسألة العاشرة، أن اليمين المقررة شرعا واللي اعتبرت من وظائف المدعى عليه الظاهر من الأدلة أن المراجعة جميل على نفي الواقع عندما يكون المدعى هو شنو؟ هو الواقع كما هو المفروض في محل كلام. اليمين التي تترتب على الهاتف والتي تطلب من المدعى عليه، وإذا حلف يثبت حقه ويحكم على الطرف المقابل، هي اليمين على نفي ما يدعيه المدعي. فإذا كان ما يدعيه المدعي الواقع، اليمين المقبولة التي تترتب عليها الآثار هي اليمين على نفي شنو؟ على نفي الواقع، على نفي الواقع. وهذا يستفاد من الأدلة السابقة أيضا، اليمين على من أنكر. قدم سابقا أن المستفاد من هذه العبارة يعني اليمين على من أنكر، بمعنى أن المدعى عليه يحلف على ماذا؟ على إنكار ما يدعيه ماذا؟ ما يدعيه الطرف المقابل. يحلف على إنكار يعني يحلف على نفي الواقع الذي يدعيه ماذا؟ يدعيه الطرف المقابل. حتى الأدلة اللي تقول بأن اليمين على المدعى عليه، هذا يفهم منها إلا أن يمينه يكون على نفي الدعوة التي تدعى عليه، يطلب منه اليمين بالضبط في البينة. ذاك يأتي بالبينة على ماذا؟ على شيء آخر غير ما يدعي؟ لا، يقيم البينة على ماذا؟ على ما يدعي. فإذا عجز عن البينة لم تكن له بينة، يطلب حينئذ اليمين من المدعى عليه على ماذا؟ على نفي ما يدعيه ذاك. فإذا فرضنا أن ما يدعيه ذاك هو الواقع، ولا يدعي ذاك، لا يدعي أن هذا عالم، النزاع على علمه وعدم علمه، ليس هكذا، وإنما النزاع على تقدم الإسلام على من كلاب وعدم تقدمه. اليمين التي تكون مقبولة في هذه الحالة هي اليمين على نفي الواقع، هذه المقبولة، هذه التي تترتب عليها الآثار. فإذا فرضنا أن المدعى عليه كان غير متمكن من هذه اليمين، من هذا اليمين، غير متمكن. لماذا غير متمكن؟ لجهله بحسب الفارق، لجهله غير متمكن من الإتيان بوظيفته. شنو هي وظيفته؟ اليمين على نفي الواقع. ربكم ينتقل حينئذ إلى ماذا؟ يرد اليمين على ماذا؟ على المدعي، على المدعي. يقول لو أنت تدعي الواقع وما عندك بينة، أحلف على ماذا؟ على إثبات الواقع. يرد اليمين على المدعي أو ينكر أحد طريقين، إما أن يرد اليمين على المدعي وإما أن ينكر. وأما أن يقول بمجرد أن هذا لا يمكنه الحلف على نفي الواقع لجهله، خلص تنفذ الدعوة وتسقط الدعوة وما وصلنا إلى نتيجة، لأن البينة غير موجودة، اليمين أيضا غير ممكن أن يطلب منه اليمين، تنفذ الدعوة وتسقط الدعوة، هذا لا موجود له، لأنه هناك أمور أخرى يمكنه أن ماذا؟ أن يعملها هذا المدعي، المدعى عليه، وهو أن يرد اليمين على المدعي، فهنا أن تأخذ الدعوة مجراها، وإما أن ينفل هم تأخذ الدعوة مجراها. إذا نكل كما قلنا أن الحاكم هو الذي يرد اليمين على من؟ على المدعي، ولا موجب لسقوط ماذا؟ لسقوط الدعوة. هذا أولا. ثانيا، هاي المطلب اللي ذكره السيد الماتن أنه في حال تكذيب قال له إحلافه على نفي العلم، وش قال؟ قال إذا كذبه، إذا صدقه ما قم جال، لا الإحلاف على نفي الواقع لأنه جاهل، ولا إحلاف على نفي العلم. لماذا؟ لأنه يصدقه في جهله وعدم علمه، فلا معنى لأن يطلب منه اليمين على نفي أمر هو يصدقه فيه. الثاني، إذا كذبه بل له إحلافه على نفي العلم، يطلب منا أن يحلف على نفي العلم. هنا عم كانت أكون ملاحظة سابقة نذكرها باختصار، وهي ما تقدم من أنه هذا فيه إشكال، وذلك لأنه هذه الدعوة أصلا يعني إحنا مرة نتكلم مرة نسترى تغيير مطب الدعوة من كون الواقع إلى كون شنو علم المدعى عليه، نغير في مطب الدعوة، نقول الثاني يدعي علم هذا وهذا شنو ينكر علمه، فهذا يدعي علمه ما عاد بينه يطلب منه شنو اليمين على نفي ما يدعيه، إذا كان يدعي العلم يطلب منه اليمين على نفي العلم، على نفي العلم لأنه يدعي عليه العلم فيطلب منه اليمين على نفي العلم. هذا هو توجيه الملاحظة، تقول بأنه أي فائدة في هذه الدعوة وماذا يترتب على يمينه كما لو حلف هذا على نفي الشنم نفي العلم، بعبارة أخرى ماذا يثبت بحلفه على نفي علمه، يقولوا يا ماذا يثبت؟ عدم علمه، واضح؟ عدم علمه يثبت أنه ليس عالم. فإذا رد اليمين على ماذا؟ على المدعي وحلف المدعي، ماذا يثبت يمينه باليمين المردودة؟ ماذا يثبت؟ علم هذا، أن هذا كان عالما بتقدم إسلام الولد على ماذا؟ على موت الأب، كان عالم. وثم ماذا؟ هذا يستلزم ثبوت الواقع، يستلزم ثبوت التقدم اللي هو موضوع الأثر، موضوع الأثر ليس هو هذا، ليس هو علم هذا بالتقدم، موضوع الأثر هو تقدم موت الأب الأمر الواقعي، تقدم إسلام الولد على موت الأب، ما هو ملازمة بين العلم بالشيء وبين شنو وبين ثبوت الشيء، ما هو ملازمة اطلاقا. اذا ما فائدة هذه الدعوة؟ هذه الدعوة لا تترتب عليها اي فائدة، بعبارة اخرى هذه دعوة لا يستفيد منها المدعي، ليس في طالح المدعي، لانه على افضل التقادير ان هذا ما يحلف على عدم علمه على جهله، ويرد اليمين على ماذا؟ على المدعي، والمدعي يحلف. أصلا دعت من هذا، لو أقام بين على دعوى الثاني يدعي أن هذا عالم وأقام بينة على أن هذا عالم، ماذا يثبت بهذا البينة؟ أن هذا شنو؟ عالم. وهذا الكثير منه، مجرد أن هذا عالم بتقدم إسلامه على موت الأب، هذا لا ينفعه شيئا في الخارج، ما راح يصير شريك ويا ولد الأول في ماذا في العرف، وإنما يكون شريك إذا ثبت شنو تقدم إسلامه على موت ماذا على موت الأب، وعلم هذا بالتقدم لا يثبت التقدم. فأي فائدة في هذا اليقين حينئذ؟ حتى لو قلنا بتغيير مصب الدعوة، وأم هذا لم تتغير مصب الدعوة، الدعوة هي ذي في كلامنا السابق، الدعوة هي الواقع، إن ما معنى أن يطلب منه اليمين على نفي العلم، والحال أن الأدلة تقول أنه عندما يكون الدعوة على الواقع، الأدلة مو هي هاي تقول فقط الدعوة على الواقع، الأدلة تقول أن اليمين اللي هو وظيفة المدعى عليه هو اليمين على نفي ما يدعيه المدعي، إذا كان ما يدعيه المدعي هو الواقع، اليمين المقرر شرعا هي اليمين على نفي الواقع، إذا كان المدعى هو العلم فاليمين يكون على نفي شنو؟ على نفي العلم. فإذا مطب الدعوى ذاته هو الواقع، فحلفه على نفي العلم لا يترتب عليه أثر، لأنه ليس هو اليمين المطلوبة والمقررة في باب القضاء. وإذا غيرنا في مطب الدعوى وحولناها من الواقع إلى العلم، قلنا هذا هذه لا تسمع الدعوة، لا ليس فيها فائدة تترتب عليها، من تترتب على إثبات العلم، إثبات ما يدعيه المدعي، كما لو أقام عليه بينة أو ردت عليه اليمين فحلف على علم الطرف المقابل، لا ينتفع بهذه الدعوة أصلا. فعليه الصحيح وما قلناه من أن الدعوة على الواقع كما هو المفروض، ومجرد أن هذا يدعي الجهل وبالتالي لا يتمكن من الحلف على نفي الواقع، هذا مو مشكلة، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الوظيفة الأخرى. ينتقل. كما لو عمدان اختيارا رفض ان يحلف، اليس من حقه ان يرد اليمين؟ من حقه ان يرد اليمين، من حقه ان ينكل. اما الالتزام بسقوط الدعوه هذا مشكل غير واضح. انتهى الوقت. هذا بالنسبه الى مساله 81. مساله 82 نقرا المساله. قال إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفق على تقدم الإسلام أحدهما على موت الأب واختلف في الآخر، فعلى مدة التقدم الإثبات اللي هو الثاني اللي عبرنا عنه، عليه إثبات التقدم، وإلا يقدم قول الآخر مع شنو؟ مع يمينه لموافقة قوله الأصل، وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه مع يمينه. لكن متى هذا؟ إذا كان منكرا للتقدم اللي هي الصورة الأولى، أنه إذا أنكر ما يدعيه الأول. وأما إذا ادعى الجهل بالحال، هذه الصورة الثانية، إذا ادعى الجهل بالحال وعدم العلم، يقول فلمدعي التقدم إحلافه، مدعي التقدم الثاني له إحلاف مدعي الجهل على عدم العلم بتقدم إسلامه على موت أبيه، إن ادعى عليه علمه به. إذا ادعى عليه شنو؟ علم، يعني إذا كذبه بعبارة أخرى، ليش؟ لأن هو يدعي الجهل، لكن يقول لا هو شنو؟ عالم، هو عالم، هو يدعي الجهل لكن يقول عالم، يعني كذبه، حينئذ يطلب منه اليمين على نفي العلم. هذا يفهم من هالعبارة كما وضحها سابقا، أنه إذا صدقه، إذا صدقه في دعواه الجهل، يعني بعد تبطل الدعوة، يعني لا يطلب منه اليمين على نفي الواقع ولا اليمين على نفي العلم. وهذا صرح به، فليس له حق الإحلاف على شيئين. إذا شنو؟ إذا كذبوا، يقول أما إذا اعترف مدعي التقدم عدم علم أخيه بإسلامه، يعني صدقه في دعواه الجهل أو جهل ذلك، فليس له حق الإحلاف على شيئين، يعني تسقط الدعوة كما صرح به في تلك المسألة. مسألة 82. لو كان للولد للميت ولد كافر، هاي تتضح من المسألة السابقة، هذه الشيء. إذا كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، الوارث مسلم في طبقة ثانية، مو طبقة شنو الولد، كما إذا مات عن ولد كافر، يعني كان له لنقول مات ومسلم، كان له ولد كافر وأخ مسلم. إذا كان الميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده، حتى شنو؟ حتى يأخذ الأرض كله ويحرم منه الأخ، وأنكره الوارث المسلم، الوارث المسلم الأخ أنكر تقدم الإسلام على موت الأب، حتى يكون الإرث كله لمن؟ له. فعلى الولد اللي يدعي تقدم الإسلام على ماذا؟ على موت الأب، إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرد. إذا ما قدر يثبت هذا، حينئذ لم يرد. يعني نفس التطبيق السابق، بمعنى أننا نقدم قول الأخ الذي ينكر تقدم إسلامه مع جنو مع يمينه، لأنه منكر وقوله يوافق، فعلة عدم إسلام الولد إلى حين موت مسألة 83 يجب الكلام فيها. وصلى الله على محمد.